بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، فإن الزنا من أخطر الأمراض الاجتماعية وأشدها ضررا بالأفراد والأسر والمجتمع. فالزنا من أكبر الأسباب للأمراض الخطيرة الفساكة التي تودي بحياة الإنسان، وهذا ليس خافيا على أحد. وفي كل يوم يظهر في المجتمعات التي تشيع فيها الفاحشة أمراض لم يعرفها سلفه، وآخرها وليس ببعيد ما سموه الإيدز، وهو فقدان المناعة وضعفها في الإنسان، بحيث يتمكن منه أي مرض مهما كان. والزنا غالبا يفضي إلى القتل، قتل الزانيين إن كان مقصنين فكان شهود أو اعتراف وأقيم عليهما الحد، أو قتلهما من طرف الأهل إذا فاحت الرائحة وظهرت الجريمة فسارت سائرة الغيرة في قلب الأهل المفعول بها فقتلوها وقتلوا من زنى بها، إلى غير ذلك من الأخطار العظيمة التي تترتب على وقوع تلك الفاحشة، فاحشة الزنا. لا جرم كان أو كانت عقوبة الزنا في الإسلام من أقسى العقوبات. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا في الذكرين. أما المقصنان فالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقد كانت هذه الألفاظ آية في كتاب الله عز وجل تتلى فنسخت تلاوة وبقيت حكما. كل ذلك من أجل المحافظة على عفة المجتمع وطهارته ونظافته وسلامة الأرحام وسلامة الأجساد من الاختلاط. لكن الإسلام لا يعتمد على العقوبة وحدها في كف هذه الجريمة من الانتشار والعمل على وقف سريان هذه الفاحشة في المجتمع. فالإسلام يعتمد على العقوبة في حالة وقوع الجريمة، لكنه قبل الوقوع يحصن المجتمع
ويعمل على طهارته ونظافته وسلامته من الفاحشة بتحريم كل ما يثير الغريزة ويؤدي إلى وقوع الفاحشة. فالنظرة والاختلاط والخلوة والتبرج والسفور كل هذه من أسباب التي تعمل على انتشار الفاحشة، ولذلك حرمها الإسلام من باب سد الذرائع، ومن باب الوقاية خير من العلاج. لكن الإسلام مع تحريمه كل مثير ونهيه عن كل ما يؤدي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فإنه يأمر بالنكاح وتزويج من لا زوج له من الرجال والنساء، لأن الإسلام شريعة الله تبارك وتعالى الذي خلق فكون والذي قدر فهدى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالإسلام إذا نهى عن المثيرات وحرمها حتى لا تشيع الفاحشة، إلا أنه يعلم تماما أن هذه الغريزة لا يمكن كبتها، ولا بد أن تتصرف في مصائف، فإن لم تكن حلالا كانت حراما. فلما سد على الإنسان منافذ الفاحشة وطرق الحرام فتح له باب الحلال، وأمر المجتمع أن يعمل على تزويج من لا زوج له فيه، أن يعمل المسلمون أجمعون على ألا يكون في المجتمع أيم ولا أعزب، بل يزوج الرجل الذي لا زوجة له، وتزوج المرأة التي لا زوج لها، ويعان الرجل الذي لا يجد المهر الذي يتزوج به يعان بمال الله الذي آتى الأفراد الأغنياء في المجتمع حتى يتزوج من لا زوج له، فبذلك يغض البصر وتحفظ الفروج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وحتى يأذن الله بذلك: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كانت هذه مقدمة بين يدي الآيات المباركات التي سنعيش معها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى من سورة النور، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام انتهينا من قراءة حديث الإفك كما حدثت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما انتهينا من قراءة الدروس المستفادة من هذا الحديث كما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري وأيضا انتهينا من تفسير الآيات وتحليل ألفاظها والوقوف على ما فيها من عبر وعظات ودروس وقد علمنا أن السبب في هذا الحديث حديث الإفك هو أن عائشة رضي الله عنها كانت فقدت عقدا لها فقامت تلتمسه وظنت أن الجيش سينتظرها ولن يسير إلا وهي معه
لكنهم ظنوها في الهودج فاحتملوه وساروا. فلما جاءت المنزلة ولم تجد به أحدا تلففت بجلبابها ونامت. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه قد تخلف هو الآخر عن الجيش لحاجة عرضت له، فبينما هو يسير على بعيره إذ رأى سواد إنسان فدنا منه فرآها عائشة، وكانت قد انكشف وجهها وهي نائمة، فلما رآها عرفها وكان يراها قبل الحجاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استيقظت باسترجاعه غطت وجهها بجلبابها فأناق لها بعيره واتكأ على يديه وركبت رضي الله عنها وانطلق يقود بها حتى أدركوا الجيش في الظهيرة. فلما رأى عبد الله بن أبي لعنه الله صفوان بن المعطل خرج على القوم يقود بعائشة رضي الله عنها، قال مقولته الآفكة الآثمة ما سلمت منه وما أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. والشاهد أن خروج صفوان يقود بعائشة وحدهما وطلوعهما على الجيش كان مظنة هذه الريبة وهذه التهمة، وكان سبب إشاعة هذا الحديث. من هنا جاء الحديث متصلا بحديث الإبك يؤدب المسلمين كيف يدخلون البيوت في حضور أهلها من الرجال، لأن دخول البيوت في غياب الرجال مظنة التهمة والريبة. فحتى يحافظ الإسلام على النساء في بيوتهن ويقطع ألسنة المنافقين أن تنطلق في أعراضهن يقال دخل فلان خرج فلان، أمر الإسلام بآداب الاستئذان حتى لا يدخل رجل بيتا إلا ورجل الدار فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وغالبا ما يستفتح الله تبارك وتعالى الأوامر والنواهي والأحكام والتشريعات بالنداء على المؤمنين بلقب الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وهو لقب محبب إلى نفوس المؤمنين يحملهم على الاستجابة لما بعد النداء بالائتمان بما أمر به والانتهاء عما نهوا عنه. يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، نعم يا ربنا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، يا من علمتم أن الإيمان يستلزم الاستجابة ويستلزم السمع والطاعة كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا، يا من علمتم أن الإيمان ينافي المخالفة وينافي المعصية، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. إذن للبيوت حرمتها، يجب أن تصان هذه الحرمات، ويجب أن تعظم هذه الحرمات. للبيوت حرمتها، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فإذا الإنسان أخذ راحته فين؟ ياخذ راحته فين؟ من هو بيت ليه؟ اسمه سكن ليه؟ يسكن فيه الإنسان ويأوي إليه ليرتاح بعد عناء وتعب، يأوي إلى بيته ليتخفف من القيود التي يتقيد بها أثناء سيره في الشارع ووجوده مع الناس. فالإسلام أمر المسلم إذا خرج إلى إخوانه أن يتزيى ويتزين ويتجمل ويأخذ أحسن هيئته ويلبس أحسن ثيابه، فهو يلبس ملابس داخلية قصيرة وملابس داخلية طويلة، ويلبس ملابس فوقية وفوقها وفوقها، ليراه إخوانه المسلمون في أحسن صورة وأجمل هيئة. فهو إذا انتهى إلى بيته أراد أن ينحل من هذه القيود وأن يخفف من هذه الثياب، فإذا دخل وضع عنه ثيابه وبقي بأقصر شيء منها وأخف شيء منها أمام من يجوز له أن ينظر إليه هكذا. إذا الرجل في بيته خلاص ارتاح، اتحل من القيود. فإذا هجمت عليه هجوما وفاجأته بدخولك عليه بنفس إذانه وهو على حال لا يحب أن يراه عليها أحد، أقلقت وأزعجت وأدخلت على قلبه الهم والغم والحزن. انا عايزك دايما تشوفني بالصوره دي الحلوه دايما، لكن تخش عليا البيت وانا لابس فانيلا حمالات وانا لابس صوت صغير وانا لابس جلابيه خفيفه، ما احبش تشوفني كده. فلذلك امرنا بالاستئذان حفاظا على العورات، وعورات البيوت لا تقتصر على عورات الأجسام فقط، بل للأجسام عورتها وللطعام عورته وللأثاث عورته. أنا في بيتي لي أكل معين، ما أحبش حد يهجم علي يطلب علي فجأة يجي يأكل الأكل ده. أنا في بيتي متساهل، يعني قد أجود على نفسي فآكل الفاخر أحيانا، قد يجي في نفسي كده أقول يا أولاد هاتوا جبنة قديمة بتاع ها، تقول حضرتك تهجم عليا كده في وقت الغداء وتلاقيني باكل عيش وجبنة قديمة. أنا ما بحبش تشوفني وأنا باكل أكل ده. تكون أنت أقل مني مستوى معيشيا اقتصاديا، تدخل علي وأنا حاطط إذ بين يدي من نعم الله ما تفضل الله بي عليه من الخيرات، وأنت دوني في المعيشة تهجم علي وأنا بين يدي من النعيم ما ليس عندك. أنا أحزن لو دخلت علي فوجدت عندي ما ليس عندك. ست البيت مش كل يوم بتكنس ولا بتنظف، ما دام عارفة النهاردة مش حد جاي تغسلي شوية انشغلت بحاجة النهاردة عن انها تنظف البيت، تجهز البيت، ترتب الاثاث، جابت وسابت السرير ما رتبتهوش، البطانية في ناحية والمناية في ناحية، وخلاص مش حد غريب تهجم عليا انت وتلاقي الاثاث كده بعدك كده، وتطلع تقول ده انا دخلت على الشيخ ولقيت بيته مش نظيف. ما حبش كده. يبقى اذا البيوت عورات، البيوت عورات. وكما ان هذا القميص الخارجي يستر ما تحته من عوره الجسم، فقد جعل الله تعالى المحيط الخارجي للبيت سترا لما في داخل البيت من العورات المتنوعه. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا. لكن الله تبارك وتعالى لم يعبر بلفظ الاستئذان، لم يقل حتى تستأذنوا، وإن كان تستأنسوا بمعنى تستأذنوا، إلا أن تستأنسوا أعم من تستأذنوا، تستأنسوا أعم من تستأذنوا. الابن تخبط قلت على ابنك أنا جاي أخش ولا لا، ده الابن. لكن ربنا قال حتى تستأنسوا. ايه معنى تستأنسوا؟ يعني تحاول كده تستطلع وتستعلم الاستئناس، الاسترشاد والاستطلاع والاستعلام. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا. تحاول إلى تستطلع وتستعلم وتسترشد، يا ترى الجو مناسب ولا مش مناسب، الوقت مناسب للزيارة ولا مش مناسب، فتختار أنسب الأوقات للزيارة، تختار الوقت الذي يفرح به أهل الدار بزيارتك عليهم وقدومك عليهم، وبالتالي هم لما يفرحوا بزيارتك لأنك دخلت في الوقت المناسب فرحهم هذا سيعود عليك، فيحصل لك أنت الآخر بهم الأم، لأنك أنت استأنست، آنستهم فلا بد أن يؤنسوك. لكن إذا لم تستأنسهم كيف يؤنسوك؟ لو صديت في وقت غفلة في ساعة الناس مرتاحة مش عايزة حد يجيلها دلوقتي، لو طلع عليك صاحب الدار مكشر وفتح لك وقعد ذاك خد بالك، وانت طبعا قلقان الرجل قاعد ساكت كده ليه خد بالك، وبعد شوية فهمت ان الرجل مش مبسوط منك، يعني اذا كنت بتفهم يعني غير جنب بعد اذنك، لا تلومن الى نفسك، ما تقولش الرجل ما احسنش استقبالي ليه، ما انت اللي ما احسنتش اختيار الوقت المناسب، ما تأدبتش بأدب ربنا حيث قال حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا اي تختار الوقت الذي يحصل فيه بكم الأنس لأهل البيت ويحصل لكم منهم الأنس. فتجيني الساعة كده مبسوط أنا ومزاجي رايق كده، يا سلام يا مرحبا يا أهلا وسهلا مرحبا بالبركة زين البركات، أخلينا أهلي فيك وأرحب فيك لغاية ما تمشي، كل ما تمشي يقول لك لا والله اقعد كمان شوية، بس أنا فرحت بزيارتك. لكن لما تجيني في وقت مش مناسب إيه وتخش كده وبقيت تطرش وانا حاطط جوزي في عينك وساكت عشان تخلي بالك وانت مش هتاخد بالك، ما ينفعش، ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. يبقى اختار وقت مناسب للزياره، ما تجينيش بعد الفجر ولا قبله، وما تجينيش بعد العشاء متاخر، وما تجريش في وقت القيلولة، وما تجيش قبل الصلاة بعشر دقايق وانا بتوضى وعامل حسابي دخلت الحمام عايز اغتسل عايز اتوضى عايز اغير هدومي وتخبط عليا قبل الظهر بعشر دقايق هتكبيرك يتم عشر دقايق وانا اقول اجهز نفسي للصلاة حتى تستعمل يبقى اختار وقت مناسب. وبعدين انعم الله علينا بنعم نعم الهواتف التليفونات اين مانع انك انت قبل ما تيجي تتصل السلام عليكم ايش اخباركم ايه عاملين ايه يا ترى انت فاضي الان ولا مشغول خير ان شاء الله والله كنت حابب ازورك شويه اقول لك يا مرحبا او اقول لك لا هو مش فاضي بدا وفرت على نفسك مشقه بالتعب والعناء بالسير الي بالهاتف ورجعت البيت. فاذا جئت واستأذنت فأذن لك إذا تسلم على أهلها تخش بالسلام يبقى أنت مطالب بالاستئناس وهو اختيار الوقت المناسب فإذا اخترته لا تدخل بدون إذن وبعدين إذا أذن لك تسلم. ومن آداب الاستئذان أن يقوم الرجل عن يمين الباب أو عن يساره لا يواجه الباب مواجهة بحيث إذا فتح الباب وقعت عينه على كل ما في داخل الدار فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ترستدل إيه؟ خبط الأول علشان الجوة إذا كان في حاجة مش عايزك تشوف فيلموها إذا كان في حالة بتنحكيشة يرتبوها خد بالك فإنت تستقف على يمين الباب أو شماله وتستأذن خبط الباب تضرب الجار الموجود ولا تزد في الاستئذان على ثلاث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع تستأذن ثلاث مرات تخبط ثلاث مرات تضرب الجرس ثلاث مرات مرة وتقف شوي مرة ثانية وتقف شوي والمرة الثالثة وتقف شوية فما حدش رد تمشي فالأولى إعلام والثانية مشورة والثالثة انصراف خبطت المرة الأولى بتقول لي في واحد على الباب فجوه بقى بيشاوروا يفتحوا ولا ما يفتحوش بيشاور خبط الثانيه شاور الثالثه ما حدش راضي يتمشى لا تزد على ثلاث لكن لو خبطت مره وما حدش راضي وعايز تمشي انت مشي انت ليك حق في الثلاثه عايز تتنازل عن حفظ بعد اول مره مشي عايز تمشي بعد الثانيه مشي بس بعد الثالثه لا تزع الرابعه إذا لم يؤذن لك بعد ثالثة فليس من حقك أن تزيد رابعة إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فإذا أذن لك دخلت فسلمت تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وقد جاءت آثار عن كثير من الصحابة أن على رجال البيت أن يستأذنوا على نسائه عند الدخول كالأجانب يعني يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على ده في غير بيت ده في بيتي وأنا مروح الدار الدار إما أن تكون فيها الزوجة وليس هناك عورة بين الرجل وامرأته إلا أنه من كمال الأدب يستحب أن يستأذن الرجل على امرأته لأنها قد تكون على حال لا تحب أن يراها زوجها عليه. طيب من باب الكمال والاستحباب أن يستأذن الرجل على الرأس حتى لو كان معك مفتاح ما تخبط شيء، بس السلام عليك يا أولاد إزاي حالك، اعمل دوشة كده وأنت داخل، المرأة تحس إنك ابن داخل، قل سبحان الله، الله أكبر، تنحنح، اضرب رجلك الأرض. هذا إذا لم يكن في البيت غير زوجك. فإذا كان في البيت أمك وأختك وابنتك البالغة وغيرهن من محارمك، هل تستأذن عليهن؟ نعم تستأذن عليهن. فقد قال رجل لعطاء: إن معي أخوات وأنا أقوم على مصلحتهن، أستأذن عليهن؟ قال: نعم. قال: إنه ليس لهن قيم غيري. قال: أستأذن عليهن. قرر المسألة، عايز ياخذ نقطة يخش بدون إذن على أخواته. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فأستأذن عليها. قال: أتحب أن تطيع الله ورسوله؟ قال: بلى. قال: نعم. قال: فاستأذن عليه. يبقى إذا في البيت للزوجة فقط يستحب أن تعلمها بمجيئك. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر بات بذي الحليفة قبل المدينة حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة؟ ونهى أن يترك الرجل أهله ليلا يتقونهم. أما غير المرأة من النساء المحارم يجب أن تستأذن عليهم، وإنه وإن كانت العورة مع المحارم قد يقصف فيها ما لا يقصف فيها مع المجانب، إلا أن أمك أختك بنتك قد تكون قد وضعت ثيابها عن غير ما يجوز لك أن تراه، فإذا هجمت عليها بلا استئذان رأيت ما تكره. وقد قال بعض السلف: لا أحد أكره أن أرى عورته من محارمه. فالرجل يستأذن على محارمه في داخل البيت. هذا الأدب اليوم مفقود من البيوت، مفقود من الزائرين الأجانب، ومفقود من أهل البيت بعضهم على بعض، ولا سيما فيما يسمى في عرفنا بالعيلة، الراجل وأمه ومراته وعيال قد أربعة متجوزين وعايشين في عيلة، هيستأذن على مين؟ دي مرات أخوه، دي مرات أخوه وأمه، ها؟ هيستأذن على مين؟ إذا قلت لك استأذن على ابنتك وأختك وأمك، كيف لا تستأذن على امرأة أخيك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. دخول الحم مصيبة كمصيبة الموت. الحم أقارب الرجل كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه، ده صاحب البيت بقى، العم وابن العم والخال وابن الخال، ده صاحب البيت، ده يخش كده دون استئذان، ها؟ يعني الباب مفتوح كده يخش كده وقت ايه دون استئذان، صاحب البيت، ما هوش غريب. لا، ما يصحش. وبعضهم يتساهل جدا ويفرط في التساهل، فيقول لك: احنا كل واحد في شكل صحيح، بس ما فيش حد يكفر عليه شكل، مفيش حد يكفر على شكل، احنا في شكل، كل واحد في شكل بقى كده بس، لكن كل شكل مشاع للجميع. وبعضهم يقول لك: لا، سيب المفتاح بره في الباب عشان ما نعوز اي حاجه نخش. المرض خش على سلسلة جوه، تفتح مولد مفتاح في الباب، خش على سلسلة بالليل بالنهار، هو جوه لوحده، الرجل خش على سلسلة وهي جوه لوحدها، فهي خلاص انا عيلة، عيلة لنا آداب يجب ان تراعى وتصان. ايه سيب المفتاح في الباب دي عشان مين ما يحب يخش، يخش دي خش ايه؟
مش جوا امرأة أجنبية، مش جوا زوجان، كيف يدخل بلا استئذان؟ يقول لك لا، أصل احنا في بيت واحد كل الإخوة يعني، ها؟ فالمفتاح موجود، لما حد يخش بدل ما يخبط ويصحيهم، بدل ما يخبط ويصحيهم ونايمين، لا يفتح يخش وخلاص، ياخذ الوعاز ويطلع. مخالفة للآداب الشرعية الربانية، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إن رحت خبطت محدش فتح، محدش رد، مرتين ثلاثة محدش رد عليك، بتسوق الباب كده لقيته مفتوح مش مقفول ولا حاجة، لو موارد كده فتحت يا حد هنا يا ولا مش حد، ما تخشش مهما كان البيت. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لك. ونفي الأحد يشمل نفي أحد من الرجال. فمن الأخطاء الواقعة عندنا كفلاحين، الرجل يخبط، الرجل بتاع الباب مش موجود بس الست موجودة، تفضل فلان هنا مش هنا، تفضل البيت بيتك، تعال لازم تاخد وجبك، لازم تاخد وجبك، دخل الراجل ويقعد طول الأكل والشرب وليس معهما أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما قلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا يقلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، عند الضرورة، ضرورة دخول الرجل على امرأة مع محرم. نسينا كل هذا احنا، لا تفضل تعال خذ وجبك، تدرون جاي، طب تعال ده هو جاي لما يجي يتصل بيا، لما عم يتصلوا فيها فيها 10 دقائق فيها ربع ساعة فيها كذا فيها كذا. هذا الاستحلال، ان رجل اجنبي في الدار مع اجنبية ليس معهما احد، انتهاك لحرمات الله، فلا تدخلوها. يقول لك تعالى انت زمنه جاي، يقول لك انا في الجامعة هو لما يجي خليه هنا على الجاب، ما تخشش، ولو مسكت فيك وقطعت صدورك ما تخشش، انظر لنفسك. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لك. وإن قيل لكم ارجعوا، افرض خفضت كده وطلع لك الراجل، نعم والله بعد إذنك أنا جاي أزور شوي، قالك معلش بعد إذني بعد إذنك إن والله أنا مش فاضي دلوقتي، مش فاضي، فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، أطهر وأطيب لقلوبكم، ارجعوا هو أزكى لكم. لكن من اللي يقدر يقول لضيف دلوقتي جاله في أي ساعة بالليل والنهار معلش بعد إذنك أنا مش فاضي، ما عنديش استعداد أستقبل لك، محدش يقدر يعمل كده، لأنه لو جه وقال له معلش بعد إذنك مش فاضي والله إيه يعني ايه تبادية سلام عليكم اليك. هو انت اتصلت بي يا قلت لي انا جاي لك، وانا قلت لك اتفضل،
ضربت لك موعد.
وانت اتصلت بي يا قلت لي انا جاي لك، وانا قلت لك اتفضل، ضربت لك موعدا، لا في موعد ولا في اتفاق ولا في سابق انذار انك انت جايني، انت هجمت علي في وقت مش مناسب ليا، انت ما تأدبتش بما أدبك الله به، فانا بقول لك بقى ارجع، هو أزكى لكم وأطهر وأطيب، والله بما تعملون عليم. طيب يا عم الشيخ، ده فيه بيوت كده بتبقى للعامة اللي هي الفنادق مساكن العامة، المدارس، مصالح،
المحلات التجارية ها دي برضو كده ما خشش على الرجل في دكانه لما جت مرة كده وخبط يقول له بعد اذنك خش ولا لا. لا ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. يعني وانت مسافر وتخش الفندق والفنادق الان عاملينها كده ابواب جزاز وبتاع كده قد بالك ما تقفش برا وتخبط ما حدش هيفتح لك اصلا. هو انت بتزج الباب وتخش على طول اللي عايز يخش يخش ها. طيب انت ماشي بالليل مسافر على الطريق البري ونزلت كده تستريح لقيت كده بيت كده خراب كده قطين ثلاثه كده في شبابيك ولا باب كده خراب تستاذن تخش؟ لا ما هي خرابها ده عنوان هي على المشاع اللي عايز يدخل يدخل. المحلات التجاريه ما فيهاش استئذان. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
طيب استأذن وقول انك دخلت ما تجيش كده في ايه في صدر الباب وتيجي جاهز. دخلت الاوضه كده اهوت والباب الاوضه فاتح في الصاله ما تجيش كده في صدر الباب وتيجي قاعد قدام الباب والباب مفتوح لانك انت كده هتكشف ايه الناس هم بضرهم اللي رايحين وجايين. فاذا دخلت يبقى ينبغي ان تاخذ مكانا بعيدا عن الاطلاع على اهل البيت. واذا جلست في مكان وقدر ان يعني انت قاعدين رايحين قدام الباب قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. تقعد في البيت كده تحترم تغض عينيك عن اهل البيت عن اهل البيت. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فبين البصر والفرج تلازو. اذا غض البصر حفظ الفرج واذا ارسل البصر لم يحفظ الفرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك لمن تلا عن نظر الفجأة. انا ماشي كده لقيت امراه طردتني اصرف بصرك. وقال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية. النظرة الأولى نظرة الفجأة. إذا لم تصرف بصرك كيف تعمدت النظر فأنت آتي. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس وكل الخوارث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. الان النظر ليس مقتصرا على المراه وحدها في الشارع. غض البصر عن المراه في الشارع عن المراه على الشاشه عن المراه في الجريده وفي المجله وما اكثر الصور الخليعه العاريه في المجلات وفي الجرائد. فالنظر اليها نظر محرم والنظر الى المراه على الشاشه نظر محرم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى واطيب واطهر ان الله خبير بما يصنعون. والنساء شقائق الرجال، وكل أمر للرجال في القرآن والسنة هو أمر للنساء إلا أن يدل دليل على خصوصية. فحين قال الله تعالى قل للمؤمنين، فالمؤمنات داخلات في الخطاب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من المسلمين والمسلمات. ولكن الله تعالى أحيانا يعم بالخطاب المؤمنين ثم يخص به النساء توكيدا عليهن لخطر الأرض. فحين يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالمؤمنات داخلات في هذا الأمر، إلا أنهم بالتوكيد عليهن أتبعه بأمرهن، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مطالبة بغض بصرها عن الرجال، ومطالبة بحفظ الفروج. وحفظ الفرج لا يقتصر على حفظه من الفواحش فقط، وإنما حفظ الفرج يكون بحفظه من الفواحش وبحفظه من اللمس والمس وحفظه من النظر. فلا يجوز للرجل أن يمس عورة الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تمس عورة المرأة، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ليس بينهما شيء، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ليس بينهما شيء. والمباشرة أن يباشر الرجل الرجل وتمس بشرته بشرة الآخر في لحاف واحد ليس بينهما شيء، وأن تمس بشرة المرأة بشرة أخرى في لحاف واحد ليس بينهما شيء. فالأمر بحفظ الفروج يشمل حفظها من اللمس والمس، ويشمل حفظها من النظر، من نظر من لا يجوز له النظر إليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله فأحدنا يكون خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. حتى لو كنت وحدك لا تتعرض لغير حاجة، الله أحق أن يستحيا منه. إذا حفظ الفروج يكون بحفظها عن لمس من لا يجوز له لمسها، ونظر من لا يجوز له نظرها، ووضع من لا يجوز له وضعها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. واختلف العلماء في الزينة الظاهرة التي استثنيت ولا يبدين أن يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها، فذهب قوم إلا إلى أن ما ظهر الوجه والكفان، فقالوا لا يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها، وعلى الرجال أن يغضوا بصرهم عنها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن الوجه والكفين. فالزينة الظاهرة الوجه والكفان عند قوم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إلا ما ظهر منها الثياب الظاهرة، الثياب الظاهرة الجلباب الملاية الرداء العباية الفوقانية خارزي. وهذا القول أرجح، ومعناه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها عن الأجانب. واستدل أصحاب القول الثاني على أن الزينة ليست من الخلقة، الزينة شيء والمتزين شيء آخر. فربنا قال ولا يبدين زينتهن، فأضاف الزينة إليهن زينتهن، يبقى الزينة غيرهن، الزينة غيرهن. فالزينة غير المتزين، ولذلك قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى الكواكب زينة للسماء. فهل الكواكب هي السماء؟ لا، يبقى الكواكب زينة السماء. يبقى زينة النساء الثياب الظاهرة، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم، استروا عوراتكم بالثياب. فإلا ما ظهر منها الثياب الظاهرة على قول ابن مسعود أن الزينة ليست من الخلقة وإنما هي شيء يضاف إلى الخلقة، استدلالا بقوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الكواكب غير السماء، وبقوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فالزينة غير الأرض. إذا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الثياب الخارجية، هتخفيها ازاي؟ إلا ما ظهر منها الثياب الخارجية. والذين قالوا بجواز إبداء المرأة لوجهها وكفيها اشترطوا ألا تكون المرأة متبرجة بزينة، فإن كانت متبرجة بزينة وجب عليها أن تستر وجهها وكفيها، إذا كانت حاطة كحل في عينيها، إذا كانت حاطة حلة في إيديها، يبقى هذه يجب عليها باتفاق ستر وجهها وكفيها. فالذين أباحوا للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها اشترطوا ألا تكون متبرجة بزينة. فعلى هذا القول تطبيق الآن صعب، لأنه لا تخرج امرأة إلى الشارع غير متبرجة بزينة، ولذلك كان القول الثاني أرجح وهو وجوب غطاء الوجه والكفين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من الثياب الخارجية. ثياب الخارجية الثياب ربنا سماها زينة، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، والخمار معروف، والزيب هو هذه الفتحة، فتحة الطوق، فتحة الصدر اللي بنفتحوها عند الراس عشان نلبسوا منها. وكانت المرأة في الجاهلية ترمي بخمارها هكذا وراء ظهرها، وتكون فتحة الصدر واسعة، يبقى رقبتها كلها باينة وصدرها كله باين، هذا في الجاهلية. فقال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تجعل الخمار هكذا تغطي رقبتها وصدرها وعنقها. والخمار معروف الآن، وهذا هو الوضع الطبيعي. ورحم الله نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قمن إلى مروطهن فشققنها فاستمرن بها، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفهن احد. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اي يغطين وجوههن ورؤوسهن، يغطين وجوههن ورؤوسهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن الخفية، إلا ما ظهر منها الزينة الظاهرة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بالنسبة للأجانب ما ظهر منها الجلباب، الجلباب. بالنسبة للمحارم ولا يبدين زينتهن، الزينة الثانية تبقى الخفية، الكحل، الحنة، الخواتم في اليد، الغوايش، الساعد، الخلخال في الساق، السلسال في الرقبة، ها؟ ولا يبدين زينتهن الخفية بقى، الخفية هي الذهب والحنة والكحل في العينين وما تتزين به في رأسها، لا تبدي هذه الزينة الظاهرة إلا لبعولتهن جمع بعض وهو الزوج. فالزينة الخفية أصلا إنما يقصد بها الزوج في الحقيقة، فلا تتزين المرأة ولا تتجمل إلا من أجل زوجها، ولكنها قد يكون معها في بيتها من محارمها أبوها وابنها وأخوها وأبو زوجها وابن زوجها وابن أخيها وابن أختها. وهؤلاء في اعتذار المرأة واحتجابها عنهم مشقة وعصر، ثم إن الفتنة من جانبهم مأمونة، إذ أن هؤلاء الأصل فيهم أن يغاروا على المرأة وأن يذبوا عنها وأن يحموها، فهي إذن قد خفف عنها أن تضع ثيابها عن زينتها أمامهم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وده الأصل في الموضوع كل الزوج، فليس هناك ما يستر عن الزوج، ليس هناك بالنسبة للمرأة عورة بالنسبة لزوجها. يجوز للرجل أن ينظر إلى ما شاء من أمراته، فيش كلفة بينهم خالص ولا فيش عورة بينهما. ثم قال: إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. يبقى دول سبع أصناف من الرجال، من الرجال: الأب والابن وأب الزوج وابن الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت. هؤلاء محارم المرأة تحرم عليهم أبدا، ها؟ فهؤلاء يجوز للمرأة أن تظهر لهم الزينة الخفية، الزينة الخفية، ايه؟ الذهب في الأصابع والساعد والساق تحت في الرجلين الخلقان، وفي الرقبة مصحف ولا سلسلة بتاع، وفي الرأس توكة ولا حاجة. ولا يبدين زينتهن، لما حتكشف ايه عن التوكة اللي في دماغها قدام ابوها وابنها، يبقى لازم حيشوفوا ايه شعره، ولما يباح لها انها يشوفوا الخواتم يبقى لازم يشوفوا ايه كفيها، ولما يباح لها يشوفوا زينة رجال الخلخال يبقى حيشوفوا شيء من ايه من ساقها، ولما يباح لها ان هما يشوفوا كده السلسال اللي في رقبتها يبقى هيشوفوا شيء من عنقها. فالزينه لا تظهر الا بظهور مواضعها، الزينه لا تظهر الا بظهور مواضعها. وعليه فانه يجوز لهؤلاء المحارم ان يروا من المراه المحرم لهم مواضع الزينه، لان رؤيتهم للزينه لا تتم الا برؤيه ما هي عليه من البدن، في الرأس، في العنق، في الأصابع، في الساعد، في الساق، هذه مواضع الزينة. ولا يؤذن للمرأة في كشف شيء من جسمها أمام هؤلاء المحارم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك ممنوع. يقال عورة المرأة مع محارمها كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا خطأ ترتب عليه تساهل النساء في البيوت، فتجلس المرأة أمام أبيها وأخيها وابنها وغيره من المحارم بحملات الدراع كله باين، وتجلس أمامهم بالقصير جدا اللي هو يعني إن لم يكن فوق الركبة فهو فوقها، وتجلس أمامهم بالخفيف الشفاف. ليه؟ قالوا عورة المرأة مع محارمها ومع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، المرأة عورة، فكلها عورة من حيث النظر، كلها عورة، رخص الله تبارك وتعالى لها في إبداء زينتها أمام من ذكر من المحارم. يبقى الزينة تظهر ومع موضعها، خاتم في صبيح يبقى حيشوف صبيح، زوجتين في الساعد حيشوف الساعد، والخال هم الكعبين حيشوف، سلسال في الرقبة حيشوف، طوقة في الشارع حيشوف. النبي عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة بعبد لها، فلما أحست بهما كانت عليها درع لها قصير، فجعلت تغطي رجليها فتظهر رأسها، تغطي رأسها فتظهر رجلاها، فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وهي هكذا متبكة، فقال لا عليك، إنما هو زوجك وعبدك، إنما هو أبوك وعبدك. كان مش مشكلة لو شعرت ما تشوف، مش مشكلة، هات اللي دخل عليك أبوك وعبدك. فمن الخطأ البين التساهل العظيم من النساء في البيوت، وخاصة وقد دخل الصيف بحرارته، فوضعت الملابس الثقيلة ولبست الملابس الصيفية الخفافة الشفافة. يا معشر النساء تفقهن في الدين، فمن يريد به خيرا يفقهه في الدين.
اسمعوا معه معشر المسلمين والمسلمات، المرأة عورة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة إلى جانب، يجب عليها أن تستر جميع جسمها عنه. بالنسبة للمحارم، يرخص لها في إظهار زينتها، وإظهار الزينة يستلزم إظهار مواضعها. إذا بالنسبة للمرأة مع محارمها كلها عورة إلا مواضع الزينة، إلا مواضع الزينة. وبالتالي تفهمون خطأ وفحش ما ترتكب النساء من إرضاع أطفالهن بين بعضهن البعض. مرة قاعدة مع نسوان كده تنطلع تبلاها كده قدام الناس كلها مكشوف خلاص كده وترضع ابنها، أكثر في حد غريب لأن مرة زيه. المرأة مع المرأة عورة، والمرأة مع محارمها عورة، لا يستثنى إلا مواضع الزينة. فيباح للأب والابن وأبو الزوج وابن الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخ أن يروا من المرأة مواضع زينتها، تدخل عليها شعر مكشوف ماشي، لبسة جلابية بقم كده إلى أسفل مرفقين يعني مرفق مسطور ماشي، لبسة جلابية كده درها بنص ساقها ماشي، هذا هو.
اكثر من ذلك لا يجوز. ومن الخطأ لبس المرأة البنطال في بيتها حتى امام محارمها، لان البنطال يلثم الجسم ويلثله ويفصله، فكأنه لم يغط شيئا من العورة وقد جسمها وحددها. عورة المرأة مع المرأة عورة، لا يباح للمرأة أن ترى من المرأة إلا مواضع الزينة، ولذلك قال أو نسائهن، فذكر المحارم ثم عطف عليهن أو نسائهن. وإضافة النساء إلى ضمير النساء المؤمنات وكل المؤمنات أو نسائهن، النساء مضافة إلى ضمير العائد على المؤمنات، في هذه الإضافة قيد قال به بعض العلماء أو نسائهن أي المؤمنات، فخرج بهذا القيد الكافرات، فالكافرة مع المسلمة كالرجل الأجنبي لا ترى منها شيئا. وقال بعض العلماء هذه الكافرة مع المؤمنة ترى منها فقط الوجه والكفين، والعلة في ذلك أن المؤمن الأصل فيها أن إيمانها يضبطها ويمنعها من أن تتحدث بما رأت من جمال أختها وحسنها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. تروح فلانة في سهرة تقعد عند فلانة وبعدين ترجع تحكي لجوزها وصف فلانة هذه بالتفصيل، كانت لابسة ايه وعليها ايه وفي يديها ايه وفي رجلها ايه كأنه يراها. فالأصل في المؤمنة أن هي منضبطة بالضوابط الشرعية، لا تتحدث بما رأت على أختها من زينة. أما الكافرة فلأنها لا وازع دين يمنعها، فإنها أمرت المؤمنة أن تتستر أمامها أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فالأمة مع سيدتها ومالكتها ترى منها ما يراه المحارم، والعبد المملوك مع سيدته يرى منها ما يراه المحارم، كما ذكرنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة إنما هو أبوك وإيه وغلامك. العبد المملوك للمرأة كابنها وأخيها وابن أخيها، كالمحرم لها في النظر، يرى منها مواضع الزينة أو ما ملكت أيمانهن. أو التابعين غير أولي الإربة، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، المراد بهم البلغة المغفلون الكبار في السن الذين ليس لهم حاجة في النساء ولا يعرف شيئا عن مفاتن النساء ومحاسن النساء ولا يشتهون النساء. الجماعة البلغ اللي يعني عقله مش نص لا ربع كده، فهو بما تلاقيه داخل الدار يلاقي وراك كل همه انك انت تاكله معاه تغذيه تديله جنيه ربع جنيه ويمشي وخلاص. فهؤلاء التابعون غير اولي الاربى من الرجال، اللي هم يعني في عقلهم نقص لا يميزون ولا يعرفون ولا يشتهون النساء ولا يشتهون النساء. فالرجل اذا لا يشتهي النساء يخفف عنهن معه، كما ان المراه اذا لم تشتهي الرجال ولم يشتهيها يخفف معها إيه عليهن عليها إيه معه. والقواعد من النساء اللاتي لا يصلن نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. يبقى العله هي الشهوه التي تثير الفتنه، الشهوة التي تثير الفتنة. انتهت الشهوة أمرت الفتنة، إذا يدخل الرجل على المرأة تضع المرأة جلبها أمام لا حرج. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، هذا الصف. صنف آخر ممن يباح للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم
او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل اسم جنس يشمل الفرد والجماعه، يعني الطفل الصغير الغير مميز الذي لا يبلغ بعد سن المراهقه، لا يشتهي النساء ولا يعرف محاسنهن ومفاتنهن، هذا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه بزينتها. أما إذا زنى من المراهقة وزنى من الحلم صار مميزا، فوجب على المرأة أن تعتزله وأن تصون نفسها عنه. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذه الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامه. واعرفوا ما معنى إبداء الزينة، إذا ظهرت الزينة ظهر موضعها، ولا يجوز أكثر من ذلك من هؤلاء المحال. مش أبوها تبق بزوجة بالجلابية الصيف الشفافة خالص كل اللحم باين، أخوها ابنها ينفعش كلامنا. وبعدين انتبه، من الزينة الخفية كما قلنا الخلفاء، احنا قلنا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الزينة الاولى دي زينة ظاهرة، هي ايه؟ الجلباب الخارجي بل الاجانب. الزينة الخفية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى اخر ما ذكر من المحارم، دي الزينة الخفية. الكحل في العينين، الحنة في اليدين، الخواتم في الاصابع، الغوايش في الساعد، الخلخال فوق الكعبين. قال محذرا من محاولة المرأة الإعلان عما فيها من الزينة الخفية، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تحايل زين، تحايل ما زال طبيعتها ايه؟ يعني بتحب تتزين، وطبيعتها بتحب الناس تعرف ان ايه مزينة، لكن هي مأمورة بإخفاء الزينة دي، فعايزة تحسس الناس ان هي مزينة في الداخل. فكانت المرأة تمشي كده ساعة ما تعدي على مجتمع الرجال تضرب برجلها في الأرض كده يجي الخلخال مصور، يسمعوا صوت الخلخال. نهاهن الله تعالى عن إسماع الرجال صوت الخلخال، قل لي بربك أي أصوات أفضل للرجال، صوت الخلخال أم صوت المزمار والنساء. إذا كان ربنا قال لها ما تسمعيش الرجال صوت الخلخال بتاعك، إن الصوت هيبقى بقى هي. لكننا لسنا مع من يقولون أن صوت المرأة عورة على وجه العموم، لا، صوت المرأة عورة على الإطلاق كده غلط غلط. متى يكون صوت المرأة عورة؟ إذا قالت غني، إذا قالت غني يبقى كده صوتها عورة. لكن كلام الرجل مع المرأة في حدود الشرع، ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يبقى هتكلمها وتكلمك هتسمع صوتها ولا لا؟ هتسمع صوتها، بس صوت طبيعي بلا تكلف ولا تغير ولا تكسر ولا ترقيق. ولذلك قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا ايه؟ وقلنا قولا معروفا، يبقى نهاهن عن قول معين وأذن لهن في قول معين، فالقول المأذون فيه القول المعروف. فصوت المرأة في الكلام الطبيعي مش عورة، الكلام العورة صوت العورة الغناء والتكسر والميوعة والتمايل الذي يفتن من كان في قلبه مرض. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وبعدين ده المسألة خطيرة خالص، مين فينا ما بطش؟ مين فينا ما سمعش؟ مين في نسائنا كده يعني ما شمرتش كده هو عشان الغوايش تبان كده، وخاصة لما تبرد الشبكة جاية امبارح؟ قال معلش وتوبوا إلى الله جميعا، معلش
اذا اذا كانت حصلت نظرا، اذا كان حصل كده من سماع حدا معين، اذا كانت المرأة تصطرف في زينتها، اظهرت لزينتها لمن لا يجوز له ان يراها، مش عارفين، فباب التوبة مفتوح. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون من الرجال والنساء لعلكم تفلحون، فلا فلاح الا بالتوبة النصوح. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. والتوبة النصوح لها شروط، هي الاقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهكذا صام الاسلام المجتمع وعمل على وقايته من انتشار الفاحشة، فحرم كل ما يثير الفتنة، وكل ما يحرك الغريزة، وكل ما يوصل الرجل بالمرأة بطريق محرم. توب عليه، ده الغريزة دي شيء فطري، كبته لا يجوز. فإذا سدت هذه الأبواب أمام الرجال والنساء يبقى لازم يفتح الباب الحلال بقى، الباب الايه؟ الحلال، علشان يساعد الانسان على حفظ فرجه والخطر البصري. ها؟ بتقول له ما تبصش، ما تزنيش، ما تعملش، ما تخليش، طب بعدين اين يقضي وطره؟ وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. انكحوا، زوجوا، انكحوا يعني زوجوا، الخطاب لعموم الأمة. وأنكحوا الأيام والأيم من لا زوج له من الرجال والنساء، الأيم من لا زوج له من الرجال والنساء. الله يأمر المؤمنين بتزويج الأيام، يأمر المجتمع أن يعمل على يعني أن لا يبقى فيه أيم لا زوج له. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، المملوكين بقى. فقال الأيام منكم على وجه العموم، وخص الصالحين من عبادكم وإيه؟ وإمائكم. لأن العبد والأمة يعني ما عندوش أشياء تخليه يعني ينزجر عن الفواحش. احنا قلنا الحر إذا ما ذكرنا زمان هند بنت عتبة قالت أول تسمي الحرة، الحرة بتخاف على نسبها وخسبها وشرفها. اما الاب والمملوك هيخافوا منين؟ ما هو مش معروف نسبه ولا حسبه. ايه؟ فتكون الفاحشه في العبيد والاماء اكثر. فلما ربنا امر بتزويج من لا زوج له جعله عاما في الاحرار والحرائر، وخاصه من المملوكين الصالحين، والصالحين من عبادكم وامائكم. العبد الصالح الى التقي الذي لا يزني، الأمة المملوكة الصالحة التقية التي لا تزني، زوجوهم، زوجوهم، عينوهم على اجتناب الحرام. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طب الأي من ما اتجوزت ده، ما اتجوزت ليه؟ الذي لا زوج له، إيه اللي يمنعه من الزواج؟ الفقر. إيه اللي يمنعه من الزواج؟ الفقر. الشباب الآن كثيرين جدا من غير زواج. العوانس الان في البيوت ياما جدا. السبب ايه؟ عايز اقل شيء 5000 شبكة، 5000 شبكة اقل شيء. وبعدين لازم يجهز شبكة، الشبكة دي علشان يضربها زيت ويعمل سباكة ويعمل حسين وتجارة عايز لها 20-30 ألف. وبعدين عايز يجيب بقى ايه؟ يفرش بقى الاثاث، يجيب قطين 3. يبقى الشاب من دول عايزه 50-60 ألف عشان يتجوز، هيجيبهم منين؟ علشان كده كثر الايام في المجتمع وليس هناك من يرحمهم من ابائهم وامهاتهم فضلا عن عبث المؤمنات. ده مش شاب لحق حق نفسه يقضي وطره يشبه غريزته. هذه مش بنت خلقت فيها الرغبة للرجل؟ لماذا نحول بين الشباب والبنات وبين ما أحل الله سبحانه وتعالى؟
لماذا نشترط هذه الشروط المعجزة؟ 5000 شبكة وعشرة آلاف شبكة، لا بص بنت فلان جايبها ايه، وبنت عزام جايبها ايه، ايه لا بنتي وتخش من غير ثلاجة، وتعالى كده يقوم بالليل كده والله يخش يقوم يعمل لي كده استطلاعة بالثلاجات، شوف لي كم ثلاجة فيها نص فرخة. ثلجتي انت ثلجتي تعملوها المبيضة الفراخة، شنو الفراخة؟ بس الفراخ اللي بتضبط فيه مش بنحط فيها فراخ يعني عشان ناكلوها بالضبط، ولازم ثلاجة ولازم غسالة كل اوتوماتيك ولازم ولازم. ليه كده؟ ليه كده؟ يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وابائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لو جالك واحد فقير جوزه، جوزه ربنا حيغنيه، جوزه ربنا حيغنيه. هو كان لوحده كان رزقه محدود، لما تجيله واحدة حجيلها حجيله برزقها، يبقى برزقها يكون واسع، يبقى رزقها مع رزقه يبقى يا مقام. يغنيهم الله من فضله. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان لواحد أجوزك فلاني، قال ماشي يا رسول الله، قال لا أجوزك فلان، قال ماشي يا رسول الله. فزوجهما ولم يدفع لها الرجل شيئا ولم يسمي لها مهرا، ودخل وعاد وظفر. لما جه يموت قال يا جماعه خلوا بالكم انا ما جيت للست دي، الرسول زوجنيها ولم اسمي لها مهرا، وانا اشهدكم ان البستان الفلاني مهرها. جيلنا تحت الفلانيه دي مهره، جوزوا لموا اسطروا اسطورها كمان معاه، وربنا يغنيهم من فضله ويبنوا ويبقوا اسيته ويبقوا يجيبوا لهم عايزينه. لا بنتي ما تخشش والشقه مطرح عادي، يا سلام. طب خليها عندك يا ابويا، خليها عندك ما دام مش عايزه تخش والشقه مطرح، خليها عندك لما الشقه تكمل. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع، واسع الملك واسع العطاء. شوف ملكه قد ايه، وهو عليم بمن يستحق فضله، هو عليم بمن يستحق ايه فضله، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طيب هذا امر الله للمجتمع، جوزوا الشباب جوزوا البنات، ما تخلوش واحد ما تجوزش ولا واحده من غير زواج. الشباب نفسه الناس يستمعوا الكلام ويطبقوا، لغاية ما الناس يسمعوا الكلام ويطبقوا الشاب يعمل ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني لا يجدون ما ينكحون به، حتى يغذيهم الله من فضله. اصبر يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقصد للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صوم وصلي واقرأ القرآن واحضر مجالس العلم وزود الإيمان وزود اليقين، لأن العبادة دي بتحصلك إن شاء الله من الفاحشة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم من فضله. دول مين؟ الأحرار، طب العبيد والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. واحد عنده عبد بيقول لي يا سيدي ايه من معروف، شوف انت عايز ايه ادهولك واعتقني لوجه الله. والذين يبتغون الكتاب يعني المكاتبة، يجيب السيد الى عبده ويقول تعالى يا ابن انا حكتب لك كتاب اهو، تديني 1000 جنيه على كذا شهر، واخر جزء ادفعه تكون حر لوجه الله، ويكتب الكلام ده في ورقه، ويصير ايه العبد يشتغل ويجيب رسيل الجزء الاولاني الجزء الثاني الجزء الثالث، اخر جزء يكون حر. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم، لازم اذا طلب العبد المكاتبه لازم تجده يكاتبه، بس بشرط ان علمتم فيهم خيرا. ايش هو الخير ده؟ ان شفتوا ولد كده شاطر، ولد ناصح، ولد كده عمال مش كسول بطال ما يعرفش يروح ولا يجي، اينما توجهه لا ياتي بخير. لا ان علمتم في خيرا انتم كده ولد شاطر وناصح وفالح كده ايه ويقدر يروح ويشتغل ويكتب. يعني لما يقول لك انا هديك 1000 جنيه على 10 اقساط فعلا ان شاء الله بخبرتك له انت عارف انه يقدر يجيب 1000 جنيه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وبعدين لما يجيك 7 اقساط يا اخي سمعوا على 3 لفضلين وانتوا يا معشر المسلمين اعطوا العبيد المكاتبين من زكاتكم وفي الرقاب اعطوهم سهم ايه من الزكاه علشان تساعدوهم على العتق واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. نزلت ابن ابي لعن الله كان عنده اماء كان يكرههن على الزنا يلا بنت اطلعي اصلحي وتنهي كل شيء فنهى الله تعالى عن اكراههن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن. المكره ده يحاسب ربنا يحاسبه ربنا اخذه فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. اسمع سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وبعد ما بين هذه الأحكام قال إيه ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وجعلنا فيها مثلا من الذين خلوا من قبلكم شفتوا اللي عصوني أنا عملت لهم إيه فجعلناهم سلفا ومثلا للإيه للآخرين أو أنا ذكرتكم المثل دي اللي كانوا قبلكم لما عاصوني عملتوا فيهم إيه ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وجعلنا هذا القرآن موعظة للمتقين. ليه لوحدهم ما هي القرآن موعظة لكل الناس بس المتقين اللي بينتفعوا بس فعشان كده خصهم بالموعظة كما خصهم بالهدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.